بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام في كتاب الحدود باب حد الشارب، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه. أخرجه مسلم. ما المراد بالانتباذ؟ ما معنى ينبذ له؟ ينقع الزبيب في الماء ليصير الماء حلوا، يصير الماء حلوا فيشربه اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، وإذا كان مساء اليوم الثالث فإنه يترك شربه، ليس لأنه قد صار يعني مسكرا، وإنما لأنه يعني يخشى منه أن يحصل له تغير، وإلا فلو ظهر الزبد عليه ولو كان في أقل من ثلاث، لكن الغالب عليه أنه لا يحصل فيه شيء من الزبد إلا بعد مرور ثلاثة أيام، وفي البلاد الحارة، في البلاد الحارة. وأما مع وجود هذه الثلاجات الموجودة الآن فالنبيذ يمكن أن تجعل ماء تنقع فيه تمرا أو تنقع فيه زبيبا، وربما يبقى الأشهر ما يتغير ولا يحصل له زبد، لكن هذا في الأماكن الحارة. وإذا كان بغير هذه الثلاجات الموجودة فإنه يحصل له زبد وتغير ويصير حامضا ثم يتحول إلى خمر، فلا يجوز بعد أن يظهر فيه الزبد أن يشرب بل يراق. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: هذه الرواية إحدى روايات مسلم وله ألفاظ أخرى قريبة من هذه في المعنى، وفيه دليل على جواز الانتباد ولا كلام في جوازه، يعني هذا أمر مجمع عليه أنه يجوز الانتباد، يجوز أن تنقع الزبيب في ماء حتى يصير الماء حلوا وتشرب. وقد احتج من يقول بجواز شرب النبيذ إذا اشتد بقوله في رواية أخرى: سقاه الخادم أو أمر بصبه، فإن سقيه الخادم دليل على جواز شربه، وإنما تركه صلى الله عليه وعلى وسلم تنزها عنه. لكن هل هذا فيه دليل لهم؟ لا، ليس فيه دليل لهم، لأنه لم يظهر عليه أثر التغير، وإنما خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يحصل له شيء من التغير فأمر الخادم أن يشربه قبل أن يحصل له تغير، لئلا يكون إتلاف للمال مع إمكان الانتفاع به، والنبي عليه الصلاة والسلام تركه تورعا. وأما إذا ظهر عليه الزبد فلا يجوز أن يتناول وأن يشرب. قال: وأجيب بأنه لا دليل على أنه بلغ حد الإسكار، وإنما بدا فيه بعض تغير في طعمه من حموضة أو نحوه أو نحوها، فسقاه الخادم مبادرة لخشية الفساد، ويحتمل أن تكون أول التنويع كأنه قال سقاه الخادم أو أمر به فأهريق، أي أراقوه أسالوه تخلصا منه، أي إن كان بدا في طعمه بعض تغير ولم يشتد سقاه الخادم، وإن اشتد أمر بإهراقه. وبهذا جزم النووي في تفسير معنى الحديث. إذن فلا حجة لمن يقول من الأحناف أنه يجوز النبيذ شرب النبيذ وقد اشتد، إنما يجوز شربه إذا لم يظهر عليه شيء من ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في التعليق على الحديث: قوله رضي الله عنه الزبيب، وهو العنب، هو العنب المجفف، وهو عنب خاص، فليس كل عنب يجفف يكون زبيبا. قوله السقاء، هو جلد الشاه أو الماعز المدبوغ، يوضع فيه الماء أو اللبن أو النبيذ. قوله فيشربه يومه، إنما كان الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم ينبذ له الزبيب لأن الزبيب يكسب الماء حلاوة ويمتص ما في الماء من المكروبات. عجيب. وفي نبذه ونبذ التمر فائدتان: الفائدة الأولى في الماء، الفائدة الثانية في طعم الماء. قوله فيشرب يومه والغد وبعد الغد، هذه ثلاثة أيام. قوله فإذا كان مساء الثالثة شرب وسقى فإن فضل شيء أهراقه، يعني لا يبقيه بعد الثالثة، وذلك لأنه لو بقي بعد الثالثة لصار خمرا، وقد يصير خمرا وأنت لا تشعر، أي بعد الثالثة، ولا سيما في البلاد الحارة كالحجاز فإنه يصل إلى درجة التخمر. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يريق إذا تم له ثلاثة أيام خوفا أن يكون خمرا وهو لا يشعر. أما في وقتنا الحاضر والثلاجات موجودة فيمكن أن يبقى النبيذ لمدة طويلة ونأمن أمنا تاما من انتقاله إلى الخمر، لأنه يبقى باردا ولا يتخمر. فالتقييد بثلاثة أيام إنما يكون فيما يحتمل أن يكون خمرا، أما إذا أمنا ذلك كما هو المعروف الآن فلا بأس. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: لو خلل الخمر قبل أن يتخمر في الثالثة لكان، يعني لو صار خلا قبل أن يكون قبل أن يتخمر في الثالثة لكان حلالا، لأنه يوضع أشياء قبل أن يتخمر ولا يتخمر بعدها ولو طالت مدته. وعلامة التخمر أنك ترى الشراب يحصل فيه فقاعات مع أنه لا يغلى على نار، فإذا ظهرت هذه الفقاعات فإنه يجب اجتنابه، ومن شربه وقع في لعنة الله وغضبه وصار واقعا في كبيرة من كبائر الذنوب ومن الخبائث، حتى وإن كان بعضه قد لا يسكر إلا إذا كان كثيرا كما تقدم في الأحاديث. ولكن ليس من ذلك ما يوجد الآن في بعض المشروبات إذا فتحته تفور عليه، يعني هذا ما هو المقصود، إنما الخمر هو الذي إذا نبذ وبقي مدة مع الحر يربو ويزبد. قال رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها قال عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان. الحديث هذا في إسناده رجل مجهول، حسان بن مخارق. وقد جاء عن أبي الدرداء حديث رواه الدولابي: إن الله خلق الداء والدواء فتداووا ولا تداووا بحرام، في الصحيحة برقم 1633. إن الله خلق الداء والدواء فتداووا ولا تداووا بحرام. وحسن إسناده العلامة الألباني رحمه الله صحيحة. وهذا الحديث الذي ذكره عن أم سلمة جاء بنفس اللفظ عن ابن مسعود موقوفا، علقه الإمام البخاري وصححه الحافظ ابن حجر، وأيضا العلامة الألباني قال إنه صحيح. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: وأخرجه أحمد وذكره البخاري تعليقا عن ابن مسعود وصححه أيضا الحافظ. ويأتي ما أخرجه مسلم عن وائل بن حجر الحديث الذي بعده: إنها ليست بدواء الخمر ولكنها داء. فهذا الدليل يدل على حديث أبي الدرداء، وهذا الأثر عن ابن مسعود، والحديث الآتي يدل على أن التداوي بالمحرم لا يجوز، التداوي بالمحرم لا يجوز. بعضهم يسأل عن بعض الأدوية محرمة يقول هل يمكن أن يعالج بها؟ بعضهم يسأل عن لبن الأتان أنه يعالج بها الأطفال من السعال الديكي، أن هذا ما يجوز. إن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها. قال: وأخرجه أحمد، ذكر البخاري تعليقا عن ابن مسعود، ويأتي ما أخرجه مسلم عن وائل بن حجر. والحديث دليل على أنه يحرم التداوي بالخمر، لأنه إذا لم يكن فيه شفاء فتحريم شربها باق، لا يرفع تجويز أنه يدفع بها الضرر عن النفس. وإلى هذا ذهب الشافعي. قال: وقالت الهدوية: إلا إذا غص بلقمة ولم يجد ما يسوغها به إلا الخمر جاز. وادعى في البحر الإجماع على هذا، وفيه خلاف. يعني الآن لو أن إنسانا خشي الهلاك، خاف الهلاك لدفع الضرر عن نفسه، قال: الآن ما عنده ما يشرب، وجد خمرا، هل يجوز أن يشرب الخمر؟ الآن هذا يقول: ما عندي ماء وأخشى الهلاك، ما يجوز. طيب، وقول الله تعالى: إلى ما اضطررتم إليه، قالوا: هذا ما يدفع العطش، الخمر لا يدفع العطش، فإذا شرب وهو يخاف على نفسه الهلاك من العطش سيزيده شدة ولا ينفعه. لكن الغصة، قالوا: نعم قد تدفع به. لو أن إنسانا غص، إيش معنى غص؟ معناه أنه أكل لقمة قد تكون كبيرة، الله أعلم، المهم حصل له غصة، ما استطاع أن يبتلعها، وخشي أن يختنق ويموت، بحث عن ما وجد، شرب خمرا وأبعد هذه الغصة، قالوا: هذا لا بأس به، لأنه يدفع به الضرر إذا لم يجد. وقال أبو حنيفة: يجوز التداوي بها، كما يجوز، عجيب هذا القول، بقي ما هو أعجب منه بعده. قال: وقال أبو حنيفة: يجوز التداوي بها كما يجوز شرب البول والدم وسائر النجاسات للتداوي. هذا قول باطل. قلنا: هذا الصنعاني: القياس باطل، فإن المقيس عليه محرم بالنص المذكور لعمومه لكل محرم، فهذا قول باطل، لا يجوز التداوي بالنجاسات ولا بشرب البول ولا ب... ابن القيم رحمه الله يقول: لو أبيح التداوي به، أي بالخمر، لاتخذ ذلك ذريعة إلى تناوله للشهوة واللذة، فسد الشارع الذريعة إلى تناوله بكل ممكن. قال: فائدة في النجم الوهاج. قال الشيخ: كل ما يقول الأطباء من المنافع في الخمر وشربها كان عند شهادة القرآن أن فيها منافع للناس قبل، وأما بعد نزول آية المائدة فإن الله تعالى الخالق لكل شيء سلبها المنافع جملة، فليس فيها شيء من المنافع، وبهذا تسقط مسألة التداوي بالخمر. والذي قاله منقول عن الربيع والضحاك، وفيه حديث أسنده الثعلبي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تعالى لما حرم الخمر سلبها المنافع، ما وقفنا عليه. والحديث الذي بعده يقضي على هذا القول: إنها، أي الخمر، ليست بدواء ولكنها داء. حديث أسامة بن شريك في الصحيح المسند عند ابن ماجه وعند البخاري في الأدب المفرد: تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم. لكن أين الكلام على المحرم؟ إلى هنا. سبحانك وبحمدك.